الاجتهاد متعذر، ولا شك أن هذا القول من أفضل الباطل، لأن هذا يستلزم أن تكون دلالات الكتاب والسنة الآن مقفلة خلاص. الكتاب والسنة لأمم سابقة، أما المتأخرون فقد أقفل عنهم باب الاستدلال، مع أن الكتاب والسنة هدى وبيان للناس من إلى من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول هذا الهدى إلى قيام الساعة. وقد تركت فيكم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعده كتاب الله. والحقيقة أن بعض أهل العلم يقول قولا لو تصور لوازم هذا القول لعلم أنه من أفضل الباطل. فالذين قالوا إن الاجتهاد انتهى ولا بقي للتقليد لا شك أنهم مجتهدون، لكن لو تصوروا ما يلزم على قولهم هذا لرأوا أنه قول باطل، لأن اللازم الباطل يدل على بطلان الملزوم. المهم أن هذا القول قول ضعيف، بل قول باطل، الذين يقولون بالوجوب. ومنهم من حكى تحريمه عكس هؤلاء، قال يحرم عليك أن تقلد تقليدا عاما فتقول أنا حنبلي أو تقول أنا شافعي أو مالكي أو حنفي، هذا حرام عليك. ليش؟ قال لأنك إذا قلت هكذا التزمت التزاما مطلقا لاتباع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، جعلت رسولك من قلدت، جعلت رسولك من قلدت. أنت رسولك الحمد لله قرأنا الإمام أحمد والشافعي محمد بن إدريس والمالك مالك بن أنس والحنفي أبو حنيفة النعمان، نعم، وهكذا. حقيقة الأمر أنك إذا التزمت بمذهب واحد من هؤلاء فقد جعلته كالرسول لك. اتباع غير الرسول عليه الصلاة والسلام، التزام اتباع غير الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما قال. ولا شك أن هذا التعليل أقوى من الأول، بلا شك أقوى من الذين قالوا إن باب الاجتهاد انسد وانتهى ولا فيه إلا التقليد. هؤلاء لا شك أنهم أقرب إلى الصواب من أولئك. وأن نقول يحرم أن تقلد تقليدا عاما، تأخذ برخص المذهب وعزائمه ولا تفيد ما سواه، لأن هذا مقتضى أنك أثبتت رسولا سوى محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا القول أقرب بكثير من الأول. لكن قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن في القول بالوجوب، وش الوجوب؟ وجوب التقليد التزام مذهب معين. إن في القول بالوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع، وجوازه فيه ما فيه رحمه الله. تقول القول بالتزام مذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه، وأن الاجتهاد ممنوع، هذا فيه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه. تقول للمقلد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيقول ونص الإمام في الأم كذا وكذا، ونص الإمام في المسائل بدور كذا وكذا، ونص الإمام في المدونة كذا وكذا، وهكذا. هذا مشكل، هذا جعل غير الرسول بمنزلة من؟ بمنزلة الرسول. ولهذا قال شيخ الإسلام وهو خلاف الإجماع، يعني القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه خلاف الإجماع، بل الإجماع على خلافه، وأنه لا يجوز طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، بل المدار كله على إيش؟ على أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه. قال وجوازه فيه ما فيه، يعني كان الشيخ الإسلام رحمه الله توقف بجواز هذا الشيء فضلا عن وجوبه، وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي إلا ما فعله، فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر. الله، كلام شيخ الإسلام عليه نور دائما ما شاء الله. يقول: من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد إلى آخر. الملتزم لمذهب معين يعتقد أن هذا المذهب أحق المذاهب بالدليل، أحق المذاهب بالاتباع وأسعدها بالدليل، فهو كما لو استفتى عالما يعتقد أن ما أفتي به هو الحق. يقول: فإذا خالفه، انتبه، من غير تقليد لعالم أفتاه، فإن خالفه لتقليد عالم أفتاه وظن أنه أصوب فهو مصيب ولا مخطئ؟ مصيب. يعني ماذا؟ رجل حنبلي سمع رجلا شافعيا يقرر خلاف مذهب الحنابلة لكنه يأتي بدليل فاتبع هذا العالم، ماذا نقول؟ هل أخطأ وصاب؟ هل أصاب؟ كذلك يقول: ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، فإن وجد دليل يقتضي خلاف مذهبه الذي هو عليه فخالف المذهب لأجل الدليل فهذا مصيب بلا شك، وليس بملوم، بل هو محمود على فعله. كذلك قال: ولا عذر شرعي يقتضي إلا ما فعله، يعني خالف مذهبه لغير هذه الأمور، ومنها العذر الشرعي الذي يقتضي خلاف المذهب. فإذا خالف المذهب لعذر شرعي يقتضي خلافه كان ذلك جائزا، كرجل يقلد المذهب الحنبلي في وجوب الصلاة مع الجماعة في المساجد ثم طرا عليه عذر يقتضي جواز تخلفه عن الجماعة، فخالف هذا، خالفهم لعذر شرعي، فهل نقول إنك أخطأت أو أصبت؟ نقول أصبت ولست بمخطئ. فتبين من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا خالف مذهبه لتقليد عالم آخر أو لاستدلال بدليل أو لعذر شرعي فهو محسن وليس مسيئا، وإلا فهو متبع لهواه فاعل المحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر، كما يوجد في كثير من الناس أو في بعض الناس من يتتبع الرخص، يتبع الرخص يشوف الأهواء يتبعه، أكل لحم جزور في ليلة شاتية باردة فقيل له توضأ فقال: أنا أختار مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك، لأنهم لا يجبون الوضوء والليلة باردة وأكل لحم إبل في الصيف، فقيل له توضأ قال: نعم أنا أتوضأ لأن على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهو يعرض الوضوء من لحم الإبل. صار هذا الرجل متبعا للهدى ولا للهوى؟ للهوى. لما كان البرد شديدا أخذ بمذهب من يقول إنه ليس عليه وضوء، ولما صار الماء لذيذا في وقت الحر أخذ بمذهب من يقول إيش بالوضوء وتوضا، وهكذا يكون متبعا لهواه. فعدوله عن مذهبه في المسألة الأولى في عدم وضوء في أيام الشتاء اتباع للهواء، ووضوءه في أيام الصيف حينما كان مس الماء لذيذا اتباع للهواء أيضا، فليحذر الإنسان من هذا الشيء. طيب، يقول: وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قولي إلى قولي لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. فصار خروجه عن مذهبه الذي التزمه إذا كان بمقتضى الدليل، سواء كان هو نفسه يعرف الأدلة على سبيل التفصيل أو سمعها من عالم يثق به، فإن خروجه عن الالتزام الأول إلى ما يقتضيه الدليل خروج شرعي جائز، بل هو واجب، لأن الواجب على الإنسان اتباع ما قام الدليل عليه. نعم. نعم. هذه حجة. إذا عرضت الدليل على شخص وكان مذهب إمامه على خلاف مقتضى الدليل، قال وين وشان في الإمام أحمد، وشان في الإمام أحمد، فإذا قال أين أنت من الإمام أحمد، أقول أنا من الإمام أحمد على فرض بمنزلة الثرى من الثريا، أيهما أعلى؟ ثريا أعلى لا شك، ولكن هل الإمام أحمد دلك أنه قال هذا الحديث وأجاب عنه أو خالفه؟ أنت إذا قلت هذا فقد طعنت في الإمام أحمد، أنت الآن أول من طعن على الإمام أحمد، وإذا كان الإمام أحمد مطعونا فيه حرم عليك أن تقلده وتجعله إماما لك في الدين، لأن الإمام أحمد إما أن يكون قد بلغه هذا الحديث أم لم يبلغه، فإن كان قد بلغه وخالفه فهو ملوم، وإن لم يبلغ فهو معذور، ولكن أنت حين بلغت لست بمعذور، واضح؟ وحينئذ يلزم حجرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى في أنواع التكليف: الثاني الخاص، والخاص أن يقول بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قدم لنا أن التكليف ينقسم إلى قسمين: عام وخاص. فالعام أن يقلد إماما في جميع مسائل العلم، فيأخذ برخص الإمام وعزائمه، وذكرنا أن الناس أن العلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من قال بجوازه ومنهم من قال بوجوبه. وسبق لنا أن الشيخ الإسلام رحمه الله قال إن القول بالوجوب فيه طاعة غير الله ورسوله في كل أمر ونهي، وأن ذلك خلاف الإجماع، وأن جواز هذا فيه ما فيه فضلا عن وجوبه. أما الخاص فيقول أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، مثل أن أقلد الإمام أحمد في مسألة لم يتبين دليلها، مسألة معينة وقعت حادثة من العلم وصار الوقت ضيقا، لا يمكنني أن أطلب المسألة في دليلها، فقلدت الإمام في هذه المسألة المعينة، فهذا جائز ولا بأس به إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا بأن نظر في الأدلة وراجع ونظر كلام أهل العلم وحقق، ولكن عجز أن يصل إلى علم مبني على دليل، فهنا يقول أو استطاع ذلك مع المشقة الشديدة، استطاع ذلك يعني معرفة الحق بالاجتهاد لكن مع مشقة شديدة، فهنا له أن يقلد لأنه في ضرورة. وكثير من الناس يبحث في المسألة عن دليلها ما يجد، يعجز وكثير من الناس يبحث لكن يشق عليه مشقة شديدة، يجد مثل أن الدليل حديث فيه ما فيه، فيذهب ينظر في كتب الرجال في كتب الحديث ويناقش، هذا فيه تعب، حينئذ له أن يقلد. وإذا جاز له أن يقلد فإنه يجوز أن يقلد فيما يتعلق بفعل نفسه، لكن هل له أن يفتي؟ استمع فتوى المقلد، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر يعني أهل العلم إن كنتم لا تعلمون، ولم يقل اسألوا المقلد، قال اسألوا أهل الذكر يعني أهل العلم، وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين الذين يرجع إليهم ويسألون، وإنما هو تابع، تابع لغيره، مقلد. وقد قال من قال في ذم التقليد: لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين دعاثر وجنادل. البهيمة أمسك زمامها وجرها، حفر، شوك، شجر، رمل، أودية، ما تدري، ماشي تتبع. ولهذا أحيانا تلقي سؤالا على بعض الطلبة فيوحي إليه من إلى جنبه بالجواب فيقلده في جوابه ويكون الجواب خطأ، لأن هذا المقلد ما يعرف، استلهم الجواب من زميله فكان جواب زميله خطأ. نعم. ولهذا أنا أنهى دائما عن التقليد في مثل هذه المسائل. طيب، إذن المقلد ليس أهلا للفتوى ولا يحل استفتاؤه لأنه ليس من أهل العلم، لا إلا عند الضرورة، يعني الضرورة لا أحكام، يعني لو لم نجد في البلد إلا هذا العالم المقلد فهو خير من كوننا نتعبد بجهل لا شك، لكن إذا وجدنا فإننا لا نستفتيه. قال أبو عمر بن عبد البر العالم المشهور القرطبي رحمه الله قال: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، أجمعوا إجماع على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم. طيب لماذا؟ قال: لأن العلم معرفة الحق بدليله، هذا العلم معرفة الحق بدليل، والمقلد لا يعرف الحق بدليل، مقلد مثل ما ان العالم يسأل العالم فالمقلد يقلد الامام ليتبعه فليس بعالم. قال ابن القيم: وهذا كما قال ابو عمر. قال ابن القيم هذا في كتابه اعلام الموقعين، وهذا كتاب عظيم من احسن ما الف في بابه ومن احسن ما كتبه ابن القيم رحمه الله، ويقع في 3 مجلدات، لكنه في الحقيقة كتاب عظيم لا سيما للقراء، لأن هذا الكتاب يعتبر شرحا لحديث عمر بن الخطاب الذي كتبه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، لكن هذا الحديث كتب عليه ابن القيم 3 مجلدات كبار، والكتاب معروف وتبع عدة مرات، لكن ذكر فيه قواعد كثيرة في آخره في الإفتاء، وذكر في آخرها فتاوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أفتى رسول الله بكذا، أفتى بكذا، أفتى بكذا، ومشى على أبواب الفقه كلها. طيب، يقول: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم والمعرفة الحاصلة عن دليل، هذا المعرفة حاصلة عن دليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد وليس بعلم، تقليد وليس بعلم، كما يسأل العامي العالم ف فيخبره بالحكم. هل نقول إن العامي صار عالما الآن؟ لا، ليس بعالم. ولكن هذا لا يعني التقدير من قدر الأئمة رحمهم الله، فالأئمة لهم قدرهم لأنهم مجتهدون وتائبوا في العلم والفقه، لكن العيب ليس فيهم، العيب في من قلدهم مع إمكان اجتهاده، أما هم فلا يعابون، ويجب أن تحترم آراءهم وأن يعتذر عمن خالف الصواب منهم، لا أن يجعل المخالفة، لا أن تجعل مخالفة للصواب ناقوسا يدق عليه وينشر تنشر معائبه وأخطاؤه، هذا حرام ولا يجوز. طيب، قال ابن القيم في النونية: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. طيب، ثم حكم ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال. أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، لقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وعلى هذا فنقول للمقلد: وإن كان قد حفظ ذات المستقبل أو حفظ كتاب نيل المآرب أو تريد الطالب أو غير ذلك، نقول له: لا يجوز لك أن تفتي. لماذا؟ لأنك مقلد، والمقلد يفتي بلا علم، والفتوى بلا علم حرام. قال: وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. أكثر الأصحاب يعني بالأصحاب الحنابلة، لأن ابن القيم رحمه الله من الحنابلة، فإذا قال القائل الأصحاب وهو من أتباع مذهب معين فيعني بالأصحاب علماء ذلك المذهب. الثاني: أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره، يعني أن المقلد يجوز أن يعمل برأي من قلده في نفسه لكن لا يفتي به غيره، وهذا ليس بصحيح، لأن ما جاز لغيرك جاز، ما جاز لنفسك جاز لغيرك، والعكس بالعكس. لكن نقول إن المقلد إذا تبع المقلد فليس متابعته فتوى لنفسه، ولكن تقييد لهذا الشخص، فهو لا يعتبر نفسه مفتيا أو تابعا بعلم، إنما يعتبر نفسه مقلدا. القول الثالث: أن ذلك جائز عند الحاجة، يعني فتوى المقلد جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. انتهى كلامه. يقول: يجوز أن نستفتي المقلد إذا لم نجد غيره، لأن فتوى المقلد خير من الجهل بلا شك، لأن المقلد أدنى ما فيه أنه ينقل كلام إمام مجتهد، ونقل كلام مجتهد وإمام مجتهد واعتماده خير من الجهل، وهذا الذي ذكر المؤلف أنه أصح الأقوال، هو أصح الأقوال كما قال رحمه الله. قال: وبه يتم ما عرضنا كتابته في هذه المذكرة المعجزة، نسأل الله أن يهدينا الرشد في القول والعمل، وأن يكلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله على التمام. وبهذا انتهى الكلام على هذا الكتاب المختصر، وجاء دور اختيار ما يقرأ. وقد قدم لي الأخ بساع ورقة فيها 31 اسما من الطلبة يطالبون بتدريس الأجرمية، وطلب مني أناس في جدة إعادة شرحها. قالوا لأن تفكير الشرح الأول مهبط وأن استفدنا منها كثيرا. نعم، فما ترون في هذا؟
بعد حيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن علم النحو علم شريف، علم وسيلة يتوصل بها إلى شيئين هامين. الشيء الأول فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من فهمهما أو فإن فهم كثير منهما يتوقف على معرفة النحو. والثاني إقامة اللسان على اللسان العربي الذي هو كلام الله عز وجل، أو الذي جاء نزل به كلام الله عز وجل. لذلك كان فهم النحو أمرا مهما جدا. ولكن النحو في أوله صعب وفي آخره سهل، وقد مثل ببيت من قصب وبابه من حديد، يعني أنه صعب الدخول، لكن إذا دخلت سهل عليك كل شيء. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرص على تعلم مبادئه حتى يسهل عليه الباقي. ولا عبرة بقول من قال إن النحو صعب حتى يتخيل الطالب أنه لن يتمكن منه، فإن هذا ليس بصحيح. ولكن ركز على أوله يسهل عليك آخرون. في واحد يقول النحو صعب وطويل سلم، إذا ارتقى فيه الذي لا يفهم أراد أن يعربه فيعجمه. وهذا ليس بصحيح، نحن لا نوافق على هذا، بل نقول إن شاء الله النحو سهل وسلمه قصير ودرجه سهلة، بس من أول يفهم. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام، لأن النحو لإقامة الكلام، فلا بد أن نفهم ما هو الكلام. قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ويريد بالكلام هنا الكلام في الصلاح النحوي هو اللفظ، واللفظ معناه هو النطق باللسان. المركب يعني تركيبا إسناديا تحصل به الفائدة، بخلاف المركب تركيبا إضافيا، هذا ليس بكلام، لا بد أن نكون تركيبا إسناديا. المفيد إيش؟ فائدة يحسن السكوت عليها، ولا يشترط أن تكون الفائدة جديدة، حتى لو كانت الفائدة معلومة فلا بأس يسمى كلاما. فخرج بقولنا اللفظ، خرج به الكتابة، فالكتابة عند النحويين ليست كلاما. وخرج به الإشارة، فالإشارة ليست كلاما ولو فهمت. ولهذا لو قلت لإنسان واقف معناه لكن ما ثم كلام، وإذا قلت اجلس صار كلام. ولا رأيت شخصا واقفا فكتبت في ورقة اجلس، فإنه لا يسمى كلاما عند النحويين. لماذا؟ لأنه ليس بلفظ، لأنه ليس بلفظ، هو يسمى كلاما في الشرع ويسمى كلاما عند الفقهاء لكن لا يسمى كلاما في السلاح النحويين. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الوصية المكتوبة كالوصية المنطوقة، قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين أو شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. طيب المركب، المركب يعني الذي تركب من كلمتين فأكثر ولو تقديرا، انتبه، تركب من كلمتين فأكثر ولو تقديرا. فإذا قلت هل هذا لفظ ولا غير لفظ؟ ها لفظ هل هذا غير لفظ خالد؟ لفظ، هو لفظ لكنه ليس مركبا فلا يسمى كلاما عند النحويين، لا بد أن يتركب من كلمتين فأكثر تحقيقا أو تقديرا. فمثلا تحقيقا إذا قلت قام زيد، هذا مركب من قام وزيد تحقيقا، ولا لا؟ تقديرا إذا قلت قم، هذا ما تركب من كلمتين، ما تركب من كلمتين تحقيقا ولكن تقديرا، لأن قم فيها ضمير مستتر، ضمير مستتر في قوة البارد، في قوة البارد، فهي مركبة من إيش؟ من كلمتين. المفيد، المفيد المراد بالمفيد ما أفاد السامع بحيث لا يتشوف بعده إلى غيره، هذا المفيد. نعم، ما أفاد السامع فائدة لا يتشوف معها إلى غيره. فإذا قلت نجح الطالب أفادت ولا لا؟ أفادت، الآن السامع ما يتشوف إلى غيره. لكن إذا قلت إن نجح الطالب، إن نجح الطالب، هذا مركب لا شك في ثلاث كلمات، إن ونجح والطالب ثلاث كلمات، لكنه لم يفد. فالسامع إذا قلت له إن نجح الطالب سوف يتشوف، إن نجح الطالب وش يكون؟ ماذا يكون؟ إذا لا نسمي هذا كلام، لماذا؟ لأنه لم يفد، لم يفد فائدة لا يتشوف السامع بعدها إلى غيره. طيب ولو قلت إن نجح غلام عبد الله الطيب الطاهر، كلمات كثيرة، يكون كلام ولا لا؟ ها؟ ليش؟ ما أفاد نفس السامع، لا نقول هات حطنا الفائدة، حطنا الفائدة. إذا لابد من فائدة لا يتشوف السامع بعدها إلى شيء. ولا فرق بين أن تكون الفائدة جديدة أو معلومة، فلو قلت السماء فوقنا كان كلاما، صح ولا لا؟ السماء فوق هو كلام مع أنه معلوم، الأرض تحتنا كلام ولا غير كلام؟ كلام مفيد، كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، مفيد ولا غير مفيد؟ مفيد، مع أن هذا تحصيل حاصل، إذا كان الماء من حولكم فأنتم جلوس حول الماء. طيب على كل حال المفيد إيش نقول؟ فائدة لا يتشوف السامع بعدها إلى شيء، سواء كانت هذه الفائدة معلومة للسامع من قبل أو جديدة، لا فرق. طيب قوله بالوضع، مراده بالوضع أحد أمرين، أو إن شئت فقل أمران، الأول أن يكون الواضع له قاصدا وضع، فخرج بذلك كلام السكران والمجنون والنائم والهادي، هذا ما يسمى كلام، لا يسمى كلام، لأن واضعه غير قاصد له. ومعنى آخر بالوضع أي بالوضع العربي، بالوضع العربي. فلو جاءنا كلام يفيد فائدة لا تشوف فسام بعدها إلى شيء، لكن العربي لا يسمى، نعم، فإنه لا يسمى كلام. ولذلك نطلب من الأخ هداية الله أن يعطينا جملة مفيدة في لغته لا في لغة العرب. إيش؟ إيه؟ كل إيه؟ إيه؟ كل يقول راضي هذه ما نفهمها بهذا المعنى، بل نفهم زيد الراغي يعني يرغي كما يرغي البعير. طيب على كل حال لا بد أن يكون بالوضع، يعني بالوضع العربي، بمعنى أنه مطابق للغة العربية، وإلا لم يكن كلاما عند النحويين. إذن كما القيود اللفظ المركب المفيد بالوضع، لا يكون لا يكون الكلام كلاما إلا بهذه القيود الأربعة. اللفظ مش اللي خرج منه، الكتابة والإشارة ولو فهمت، المركب ما لم يكن مترتبا، والمركب يشمل ما تركب من كلمتين حقيقة أو تقديرا. المفيد ما خرج به ما لم يفد، وإن تركب من ألف كلمة ما دام لم يفد فليس بكلام. بالوضع قلت يحتمل معنيين، بأن بالوضع من المتكلم به بأن يكون قاصدا له، بالوضع من حيث اللغة العربية بأن يكون مطابقا للغة العربية، لأن كلامنا بالنحو الذي نريد أن نطبق كلامنا فيه به على اللغة العربية. طيب ماضي ولا مستقبل؟ ما في قاعدة في الماء. كيف؟ نعم. لأنه طيب أبو مضاف، مضاف لمين؟ صحيح هذا؟ طيب فإذا قلت لشخص اضرب، اضرب هذا مبني على السكون، وإذا قلت اتق الله، اتقي على حذف حرف العلة، حذف الياء. وإذا قلت اضربن زيدا، اضربن الفتح اتصال بنون التوكيد. وإذا قلت قوموا على إيش؟ على حسن، على حسن. إذن يبنى فعل الأمر على واحد من أربعة أشياء: السكون، حذف حرف العلة، الفتح، حذف النون. وإن شئت تقول في الترتيب السكون، الفتح، حذف حرف العلة، حذف النون. طيب وأي أي من أدوات الجزم التي تجزم فعلين، مثل أن تقول أي ثوب تلبس ألبس، أي كتاب تقرأ أقرأ، أي كتاب تقرأ أقرأ. أين فعل الشرط؟ تقرأ. جواب الشرط أقرأ. لو قلت أي كتاب تقرأ أقرأ، خطأ. لو قلت أي كتاب تقرأ أقرأ خطأ، أي كتاب تقرأ أقرأ خطأ، أي كتاب تقرأ أقرأ آدم قل صحيح، لا يا آدم مو صحيح، أي كتاب تقرأ أقرأ مو صحيح، لازم تجمع الفعلين، تقول أي كتاب تقرأ أقرأ. طيب والزيدون قائمين، ها ولا قائمين؟ ليش ترفع بالواو؟ خبر. طيب الزيدون مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، وقائمون خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد بزيادة، يعني لا بد أن يكون هناك زيادة على المفرد لتحقق التثنية. فمثلا إذا قلت زيد زده ألف ألفا ونونا تقول زيدان، هذا زيادة لا بد منها احترازا مما دل على اثنين بدون زيادة، مثل اثنين، مثل اثنين، اثنين هذه ما فيها زيادة لأنه ليس لها مفرد اسم، ليس لها مفرد اسم. نعم، ولهذا نقول إن اثنين واثنتين ملحقان بالمثنى وليس